بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه هي المؤاخذة الثالثة والمخالفة الثالثة التي تتعلق بمنهج رسلان وطريقته، وهي بعنوان التعامل مع أهل الأهواء والبدع بين السلف ورسلان. فإن هذا الباب قد يبدو لكثير من الناس أن هذا الرجل قد تألق فيه بل وأبدع فيه، وسنعرض طريقة السلف في بعض القواعد والضوابط في هذا الباب وطريقة رسلان، لننظر هل كان رسلان على الجادة في هذا أم لا، وسنرى بمشيئة الله سبحانه وتعالى بأن الرجل إنما كان مخالفا للسلف في كثير من قواعدهم في هذا الباب الذي يظن به أنه قد تألق فيه. والمتتبع لكتب العقيدة السلفية بادئ ذي بدء يظهر له جليا أن السلف رحمهم الله تعالى أفردوا الكلام عن أهل البدع والتعامل معهم بأبواب مستقلة في تلك الكتب، وذلك لعظم هذه المسألة في دين الله عز وجل. فإن المقرر عند أهل العلم المحققين أن المبتدعة أخطر من العصاة، والبدعة أشد من المعصية كما قال الثوري وغيره، ولهذا اعتنوا بالبدعة وبيانها وبيان التعامل معهم، وقد صنفت كتب في هذا وخصصت كتب في هذا الباب. لأجل هذا وغيره أفرد السلف الكلام عن المبتدعة والتعامل معهم في أبواب مستقلة في كتب العقيدة، وأفردوا لها كما قلنا كتبا خاصة. وسنتعرض لعدة نقاط مما قعده السلف رحمهم الله تعالى وصاروا عليه في هذا الباب، ثم ننظر إلى طريقة رسلان وإلى فعله في هذه القواعد، وهل كان على طريقتهم أو خالف طريقتهم في التعامل مع أهل الأهواء والبدع. المبحث الأول الترحم على أهل الأهواء والبدع، مسألة الترحم على أهل الأهواء والبدع. وفيه مسائل، المسألة الأولى الأصل في مشروعية الترحم على الشخص من عدم المشروعية أنها متعلقة بكون الشخص في دائرة الإسلام أو لا من جهة الجواز وعدمه والمشروعية وعدمها من جهة الأصل في ذلك، هذه متعلقة بكون الشخص في دائرة الإسلام أو لا أو ليس في دائرة الإسلام يعني. والمعنى أن الإنسان إذا كان خارجا عن دائرة الإسلام فإنه لا يجوز الترحم عليه ولا الدعاء له ولا الصلاة عليه، كما قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وكما قال سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، وقال تعالى سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة وأما الاستغفار للمؤمنين عموما فقد قال تعالى استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقد أمر الله بالصلاة على من يموت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر المنافقين حتى نهي عن ذلك، فكل مسلم لم يعلم أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه وإن كان فيه بدعة أو فسق، لكن لا يجب على كل أحد أن يصلي عليه. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال الألباني في هذا في سلسلة الهدى والنور شريط 666 لسائل، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ، فقد كلفني شباب الإمارات بالمجيء إليكم لتوجيه مجموعة من الأسئلة المهمة التي تفيد إن شاء الله الأمة. ما قولكم يا شيخ في من يقول لا يترحم على من خالف عقيدة السلف كالنووي وابن حجر وابن حزم وابن الجوزي وغيرهم، ومن المعاصرين سيد قطب وحسن البنا، مع أنكم تعلمون ما عند البنا في مذكرات الدعوة والداعية وعند سيد قطب في الضلال القرآن. الشيخ، الجواب من الشيخ رحمه الله: نحن نعتقد أن الرحمة، أو بعبارة أصرح الدعاء بالرحمة، جائز لكل مسلم، جائزة لكل مسلم، ومحرمة على كل كافر. هذا من جهة الأصل. فالجواب هذا يتفرع على اعتقاد يقوم لنفسه الشخص، فمن كان يرى أن هؤلاء الذين سموا في السؤال وفي أمثلهم يرى أنهم مسلمون، فالجواب عرف مما سبق أنه يجوز لهم الدعاء بالرحمة والمغفرة من جهة الجواز. ومن كان يرى، لا سمح الله، هكذا جملة اعتراضية، أن هؤلاء المسلمين الذين ذكروا في السؤال هم ليسوا من المسلمين، فلا يجوز الترحم عليهم لأن الرحمة قد حرمت على الكافرين. هذا هو الجواب بالنسبة لما جاء في السؤال. يبقى بنى الشيخ هنا في جهة الأصل من جهة الجواز الأمر على الإسلام وغيره. قال علامة الفوزان أيضا: وقد سئل هل يجوز الترحم على أصحاب البدع الذين ماتوا إذا كانت بدعهم لا تصل إلى حد الكفر فهم مسلمون، يدعى لهم ويستغفر لهم، أما إذا وصلت إلى حد الكفر فلا. نعم، وهذا مقطع صوت بعنوان حكم الترحم على المبتدعة. فهذا من جهة الأصل، حتى إذا قلنا فلان يترحم على أهل البدع، ليس مجرد أن نترحم عليه نقول يخرج هذا من أهل السنة بالترحم، ثم نأتي بكلام أهل السنة والجماعة في باب سيأتي إن شاء الله، ونقول لم يكن من عادتهم الترحم عليهم وكذا وكذا. لابد أن نأخذ المسألة من أصلها. فمن جهة الأصل الجواز وعدمه، نقول حرام أو جائز، هذا من جهة الأصل متوقف على الإسلام وغير الإسلام، إذ النهي في القرآن والسنة إنما هو على الإسلام وغير الإسلام. فنهى الله عز وجل المسلم أن يستغفر لغير المسلم، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن بالاستغفار لأمه، ولأبي طالب لم يأذن بالاستغفار لأبي طالب. المسألة الثانية تحت هذا الأصل: يشرع ترك الصلاة على المبتدع والمظهر للفسق والترحم عليه من بعض الناس زجرا لغيره عن الوقوع فيما كان المبتدع واقعا فيه، وأيضا زجرا للواقعين في البدع والأهواء. فالأمر يرجع هنا في بقى المسألة الثانية هنا للمصلحة، ولا يكون الترك من عموم المسلمين، وإنما يكون ممن ينظر إليه ويتأسى الناس به. فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه، رواه مسلم صحيح، وأمر الصحابة أن يصلوا عليه، هو نفسه ترك الصلاة عليه رادعا له ولأمثاله، ولكنه أمر الصحابة أن يصلوا عليه، فقال: صلوا على صاحبكم. وكذلك ترك الصلاة على الذي عليه دين ولم يترك وفاء، وقال المسلمين: صلوا على صاحبكم، كما جاء عند البخاري. وترك الصلاة أيضا على الغال كما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: لكن من علم منه النفاق والزندقة، من علم منه النفاق والزندقة، فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه، لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه وإن كان مظهرا للإسلام. فإن الله نهى نبيه عن الصلاة على المنافقين فقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقال: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وأما من كان مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر، فهؤلاء لابد أن يصلي عليهم بعض المسلمين. قد يترك الصلاة عليهم أهل الفضل والعلم وممن يقتدى بهم، حتى لا يقتدي أحد بأصحاب المعاصي ويقولون الشيخ فلان صلى، إذا لم يكن عنده كبير إثم ومعصية، لكن يترك أهل الفضل الصلاة عليه ردعا لأمثاله، فيقال العالم الفلاني ترك الصلاة على فلان لكبيرته، فيحضر الناس هذه الكبيرة، وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرا لأمثاله عن مثل ما فعله، كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال وعلى المدين الذي لوفاء له، وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع، كان عمله بهذه السنة حسنا. أي سنة يا إخواني؟ هي سنة ترك الصلاة على هؤلاء، ويدخل في ذلك ترك الترحم على من عرف ببدعته واشتهر ذلك في المجتمع فيترك الترحم عليه، لا لعدم الجواز في أصله، وإنما ليكون ذلك ردعا لصاحب البدعة هذا ولمن يسير على طريقته يعني وعلى هديه. وقد قال لجندب ابن عبد الله البجلي، وقد قال لجندب ابن عبد الله ابنه، يعني قال ابنه له: إني لم أنم البارحة بشما، فقال: أما إنك لو مت لم أصلي عليك، كأنه يقول قتلت نفسك بكثرة الأكل، يعني لو مت وأنت قد قتلت نفسك بكثرة الأكل لم أصلي عليك، مع أنه ليس كثيرا بهذا لكن ردعا له. وهذا من جنس هجر المظهرين، يقول شيخ الإسلام: وهذا من جنس هجر المظهرين للكبائر حتى يتوبوا. فإذا كان في ذلك مثل هذه المصلحة الراجحة كان ذلك حسنا. يبقى شيخ الإسلام يتكلم عن مسألة ماذا؟ المصلحة في ذلك. ومن صلى على أحدهم يرجو له رحمة الله ولم يكن امتناعه مصلحة راجحة كان ذلك حسنا، طالما أنه يا إخوان ثبت له الإسلام. ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن، امتنع في الظاهر من الترحم والصلاة عليه ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين، كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت إحداهما. وكل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم يجوز الاستغفار له والصلاة عليه، بل يشرع ذلك ويؤمر به، أي في الجملة وإن تركه البعض. واضح يا إخواني؟ كما قال تعالى: واستغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشيخ الإسلام وضع هنا قاعدة، ألا وهي: كل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم يجوز الاستغفار له، يجوز الاستغفار له والصلاة عليه، بل يشرع ذلك، أي شرع الله عز وجل ذلك وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤمر به، ويؤمر بهذا الفعل يعني. أما الفاعل نفسه قد لا يفعل ذلك فلان ردعا له ولأمثاله، وقد يفعل ذلك فلان، كما قال تعالى: واستغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكل من أظهر الكبائر فإنه تصوغ عقوبته بالهجر وغيره، حتى ممن في هجره مصلحة له راجحة، فتحصل المصالح الشرعية بذلك بحسب الإمكان، والله أعلم. وقال رحمه الله تعالى في منهاج السنة: فكل مسلم لم يعلم أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه، وإن كان فيه بدعة أو فسق، لكن لا يجب على كل أحد أن يصلي عليه. وإذا كان في ترك الصلاة على الداعي إلى البدعة والمظهر للفجور مصلحة من جهة انزجار الناس، فالكف عن الصلاة كان مشروعا لمن كان يؤثر ترك صلاته في الزجر بأنه لا يصلي عليه. قال الألباني في سلسلة الهدى والنور: لكن إن لم يصلي مصلي ما أو عالم ما على مسلم ما، فذلك لا يعني أن الصلاة عليه لا تجوز، وإنما يعني أنه يرمي إلى حكمة قد لا تتحقق هذه الحكمة بغير، مثل الأحاديث التي لابد أنك تذكر شيئا منها، التي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بعضها: صلوا على صاحبكم. ما صلى الرسول عليه؟ ترى الرسول الممتنع عن الصلاة على مسلم أهم أم العالم السلفي إذا امتنع من الصلاة على مسلم أهم؟ قل لي ما هو الأهم. السائل ترك، السائل قال ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، يعني لو ترك عالم الصلاة على رجل هذا يكون أهم أم ترك النبي الصلاة عليه؟ ترك النبي، لأن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم يحصل بها نفع عظيم، الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ما يرجى قبولها في هذا الشخص ما لم يكن هناك مانع. ولذا جاء في الصحيح من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو بالدعاء على الجنازة قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. قال السائل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ حسنا، فإذا كان ترك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على ما تركه الصلاة عليه أنه لا يجوز الصلاة عليه، فمن باب أولى حينئذ ترك العالم أيضا من علماء السلف الصلاة على مسلم مبتدع أنه لا يدل على أنه لا يصلى عليه، طالما البدعة هذه ما كفر بها عينا فتجوز الصلاة عليه، ولكن العلماء يدعون ذلك. فهل معنى، يقول الألباني رحمه الله تعالى، فهل معنى ذلك أنه لا يدعى له بالرحمة والمغفرة ما دام أننا نعتقد أنه مسلم؟ إذن باختصار يقول الشيخ الألباني رحمه الله، إذن باختصار امتناع بعض السلف عن الصلاة على بعض المسلمين بسبب بدعة لهم فذلك لا ينفي شرعية الصلاة على كل مسلم، لأن هذا من باب الزجر والتأديب لأمثاله كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الذي لم يصلي عليه وليس له ذنب إلا أنه مات عليه دين والغال من الغنيمة ونحو ذلك. فإذا هذا الامتناع أي امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم أهم من امتناع بعض السلف، فهذا وذاك لا يدلان على أنه لا يجوز الصلاة على المسلم المبتدع. يبقى هذه المسألة الثانية ضمن هذا الأصل والطرح. يبقى الأول المسألة الأولى بينا أن الأصل هو الجواز طالما ثبت له الإسلام. المسألة الثانية أنه مع هذا الجواز يطرق أهل الفضل والعلم الصلاة عليه والاستغفار له علنا ليكون ذلك رابعا لأمثاله. الأمر الثالث في هذا الأصل هو أصل الترحم على أهل البدع والأهواء، كثرة الترحم على أهل البدع، كثرة الترحم على أهل البدع انتقدها المحققون من أهل العلم. هنا دخلنا إلى بيت القصيد. يبقى إذن أصل الترحم ترك البعض الترحم والصلاة، هاتان مسألتان وضطها. الثالثة كثرة الترحم على أهل البدع، هذه انتقدها المحققون من أهل العلم. قال العلامة ربيع بن هادي حفظه الله في مقالة براءة الأمناء وفي رد على أبي الحسن المصري في كتاب إعانة أبي الحسن بالرجوع بالتي هي أحسن، قد صرحت بجواز الصلاة على أهل البدع الذي هو موضوع النزاع، جواز الصلاة، فقلت إن هؤلاء يا أخي لا يحرمون الترحم وإنما يرون أن اللهج به على مثل سيد قطب قد يكون له آثار ضارة. يبقى اللهج بالترحم هذا هو المنتقد لآثاره الضارة التي قد تهون من بدعته، وقد يظن الظان ولاية هذا الشخص له ومحبته له أو أن بدعته خفيفة. وقال في كتاب حقيقة المنهج الواسع عند أبي الحسن، تعرفون طبعا أن أبي الحسن عند المنهج الأفيح كالكرة الأرضية تسع الجميع، مناقشا له يقول في كتابه حقيقة المنهج الواسع عند أبي الحسن مناقشا له، الترحم على أهل البدع جائز عند أهل السنة، وأنت تتكئ على هذا أنت تتكئ على هذا يا أبا الحسن على مسألة ماذا؟ على مسألة الجواز، لكن تطبيقك بهذه الحرارة والمبالغة ينبئ عن دوافع غير سلفية. انتبه وركز معي، فالأصل الجواز، لكن تطبيقك بهذه الحرارة سيد قطب رحمه الله، سيد قطب رحمه الله فلان حسبنا رحمة الله عليه، لكن تطبيقك بهذه الحرارة والمبالغة ينبئ عن دوافع غير سلفية. فأهل السنة، اسمع الكلام، هذا كلام غالي جدا يا اخواني، كلام الشيخ ربيع غالي جدا في هذا، يقول: فأهل السنة الصادقون لا تجد عندهم هذه الروح ولا هذه المبالغات التي قد لا يقولونها في كبار أهل السنة. نجد عندك حرارة يا أبا الحسن، حرارة سيد رحمه الله، حسن رحمه الله، كذا رحمه الله، حرارة تنبئ عن دوافع غير سلفية. والأمر الثاني أنك قد لا يكون لك تلك الحرارة مع أئمة السنة، وكأنك بهذا الأسلوب الحار تنادي بأني لست من هؤلاء السلفيين المتشددين. إذا جئت إلى السلفيين ما عندك هذه الحرارة، لكن إذا جئت إلى أهل البدع عندك تلك الحرارة، كأنك تنادي لست من هؤلاء السلفيين المتشددين. أنا رجل واسع الأفق وواسع المنهج، كيف لا وأنا أحارب السلفيين دفاعا عنكم وأدخلكم في دائرة أهل السنة رغم أنوفهم. يبقى ما الذي انتقده الشيخ هنا؟ انتقد تلك الحرارة في الترحم على أهل البدع التي قد تنبئ عن ماذا؟ تنبئ عن دوافع غير سلفية، وهذه الحرارة قد لا نجدها مع أهل السنة والجماعة. يبقى هذه المسألة الثالثة، وعند المسألة الثالثة نقف. إذن عندنا الأصل الأول هذا الترحم على أهل البدع. طيب من جهة الجواز جائز ولا غير جائز؟ جائز. طيب من جهة أن البعض قد يترك والبعض يصلي ويدعو، هذا أيضا جائز على حسب المصلحة كما ذكر الأئمة. نأتي للمسألة الثالثة وهي ماذا؟ الكثرة، أن تكثر من ذلك، هذا الذي قد ينبئ عن دوافع غير سلفية، حتى ولو أنك ترد على الشخص أو غير ذلك. وحينئذ نقول خالف رسلان في هذا الأصل، ومخالفته تتمثل فيما أشار إليه الشيخ ربيع حفظه الله من كثرة الترحم على أهل البدع والمبالغة في ذلك. وقد يقول قائل: معقول؟ معقول بأن هذا الرجل يكثر من الترحم على أهل البدع أو كذا؟ معقول هذا؟ نقول هذه بعض النماذج مما وقع فيه الرجل. خذ أولا كثرة الترحم على سيد قطب. قال في شريط مع سيد قطب رحمه الله، قال رسلان، وهذه فتوى العلامة شيخ عبد العزيز رحمه الله، سئل عن قول سيد قطب رحمه الله في كتابه كتب وشخصيات صفحة كذا طبعة كذا، وقال أيضا: والأمر الثاني الخلاف في الأستاذ سيد قطب رحمه الله. وقال أيضا: وأما الأمر الثاني من أمري الخلاف في مسألة الجرح والتعديل فهو الخلاف المتعلق بالأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى. وقال أيضا: هذا في شريط واحد، انتبهوا، هذا في شريط واحد. وقال أيضا: لأن سيدا رحمه الله هو أكبر الجارحين من المتأخرين. وقال أيضا: فسيد رحمه الله إمام الغلاة في الجرح بلا منازع، ومع ذلك يدور الخلاف حول جرحه وتعديله، هو رحمه الله إمام الغلاة في الجرح في العصور المتأخرة بلا منازع رحمة الله عليه. سبحان الله، يعني في سياق واحد فيه عبارات متصلة، انظر، يعني سطران: فسيد رحمه الله تعالى، ثم يقول: وتعديله
حول جرحه وتعديله هو رحمه الله، ثم يقول بلا منازع رحمة الله عليه. هذا يلهج بالترحم على سيد، يلهج بالترحم على سيد. وقال أيضا: وقبل أن أسوق إليك بعض نصوص سيد رحمه الله في ذلك. وقال أيضا: وهذا بعض ما قال سيد عفى الله عنه في تكفير البشرية. وقال أيضا: قال سيد عفى الله عنه في الظلال في المجلد الثاني. وقال أيضا: ثم قال عفى الله عنه. وقال أيضا: ثم قال عفى الله عنه. وقال أيضا: وقال غفر الله له في المعالم صفحة كذا. وقال أيضا: فالمقصود أن سيدا غفر الله له كان غاليا في التجريح جدا. وقال أيضا: فقد قال سيد رحمه الله في كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام طبعة كذا. وقال أيضا: قال سيد غفر الله له. وقال أيضا: فجاء سيد رحمه الله فأسقط خلافة عثمان. انظر، فجاء سيد رحمه الله فأسقط خلافة عثمان. انظر إلى الجرم يسبقه ماذا؟ رحمه الله. فجاء سيد رحمه الله، رحمه الله، فأسقط خلافة عثمان من الخلافة الراشدة. فقال سيد رحمه الله في كتاب العدالة الاجتماعية الذي هو أقبح كتاب صنفه سيد قطب، وهكذا يذكر الجريمة الكبرى ولا ينسى أبدا أن يقول سيد رحمه الله، سيد رحمه الله. اعرض هذا على كلام الشيخ ربيع، لكن تطبيقك بهذه الحرارة والمبالغة ينبئ عن دوافع غير سلفية، فأهل السنة الصادقون لا تجد عندهم هذه الروح ولا هذه المبالغات التي قد لا يقولنا في كبار أهل السنة. هل رأيت عند رسلان مرة وهو يتكلم عن أهل السنة أو عن من ينتقدهم حتى بانتقادات غير ثابتة، هل رأيت ترحما مرة؟ يعني مثلا قال، مثلا قال هشام البيلي رحمه الله، إنما قال البلية وقال البيل أبو غنام، إنما يرجع إلى البيل أبو غنام ويجاور ضريح البيلي أبو غنام. سيد قطب ما عنده مجاورات شيء، ولا سيد قطب عنده في اسمه مثلا أي شيء من هذا، ما عند سيد قطب هذا ولا حسن بنا ولا غير ذلك. هل هذا منهج تتدين الله سبحانه وتعالى به؟ ما في مرة غفر الله لي أخي، ما في مرة رحمني الله، ما في مرة من هذا. أما سيد وهو ينكر خلافة عثمان رحمه الله تعالى، هذا الرجل الذي انتقد سيد قطب، وهل اقتصر الأمر على سيد قطب؟ ثانيا، حسن البنا قال في خطبة بعنوان نظرات في منهج الإخوان المسلمين، قال يقول الشيخ المؤسس عليه رحمة الله وغفرانه، وطبعا معروف ان تقديم الجر والمجرور دل على ماذا؟ على التخصيص بقى والحصر، عليه رحمة الله وغفرانه، في كتابه الأصول العشرين في الأصل العاشر في الصفحة 39. والشيخ رحمة الله عليه لما كتب الأصول العشرين صارت بعده منهجا، يقولون غفر الله لنا ولهم. ينبغي أن يفهم الإسلام في ضوء الأصول العشرين للإمام البنا. كيف؟ يبقى إذن في ثلاثة سطور ذكر كم؟ عليه رحمة الله وغفرانه، والشيخ رحمة الله عليه، غفر الله لنا ولهم. هذا الكلام على حسب البنا وعلى الإخوان. وأيضا يقول في موضع آخر، يقول الشيخ البنا عليه الرحمة، عليه الرحمة، في رسالة العقد من مجموعة رسائل البنا صفحة كذا: ونحن نعتقد أن رأي السلف من السكوت، هكذا ينقل كلام حسن البنا،
ونحن نعتقد أن رأي السلف من السكوت وتفويض علم هذه المعاني إلى الله تبارك وتعالى أسلم وأولى بالاتباع حسما لمادة التأويل والتعطيل. هو يعلق فيقول: وهذا ليس بمذهب السلف ولا بمنهج السلف. منهج السلف هو أن تفهم في ضوء معناها مع تفويض الكيفية. وأما الشيخ غفر الله رب العالمين له وعفى عنه ونسأل الله أن يتجاوز عنه وأن يصفح، حتى إذا أتى عندنا أسأل الله أن يفعل به وأن يفعل. ما أدركنا حسن البنا، ولا قلنا بهذا، ولا قال غيرنا ممن انتقدهم رسلان بهذا ممن هم طلبة علم، ما قلنا بهذا، وإنما نحقق منهج السلف الصالح في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر وفي باب الإمامة والصحابة. ألا نستحق أن يقال فينا حتى مع وجود الخطأ إذا زعمه هو غفر الله رب العالمين له وعفى عنه ونسأل الله أن يتجاوز عنه وأن يصفح؟ يقول: والأستاذ محمود عبد الحليم ينقل ما سمعه بأذنيه. الأستاذ محمود عبد الحليم ينقل ما سمعه بأذنيه من محاضرة للشيخ الإمام حسن البنا رحمة الله عليه. يقول: أقره أن خصومتنا اليهود ليست دينية، لأن القرآن حض على مصافاتهم ومصادقتهم. انظر إلى الجريمة وهي المسبوقة أو المتبوعة بكثرة الترحم وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وعد دائما إلى ما قاله ربيع حفظه الله: لكن تطبيقك بهذه الحرارة والمبالغة ينبئ عن دوافع غير سلفية. ويقول أيضا: وقال الشيخ البنا عليه الرحمة، وكان الشيخ البنا عليه الرحمة صوفيا، صوفيا على الطريقة الحصفية الشاذلية رحمة الله عليه. اسمعوا وعوا، هذا علامة الجرح والتعديل. وكان الشيخ البنا عليه الرحمة صوفيا على الطريقة الحصفية الشاذلية رحمة الله عليه. فليس هشام صوفيا ولا على طريقة حصفية وشاذلية، ألا يستحق أن يقال وهشام البيالي عليه الرحمة غفر الله له حفظه الله أي شيء من هذا؟ أبدا. يبدو أن هذه الرحمات وطلب المغفرة إنما هو خاص وحصري على أهل البدع والأهواء فقط. وقال في موضع: وقال الشيخ رحمة الله عليه في مذكرات الدعوة والداعي صفحة 28: وتأمل في هذا النص جدا، فالشيخ قد كتبه بيده وفي أخريات حياته رحمة الله عليه. وقال في موضع آخر: وقال رحمه الله في مذكرات في صفحة 32: ونزلت دومنهور مشبعا بالفكرة الحصافية. رحمه الله نزل ايه؟ رحمه الله، رحمه الله كان مشبعا بالفكرة الحصافية رحمه الله. وفي موضع آخر قال: كتب الشيخ رحمة الله عليه في مذكرات الدعوة والدعية صفحة 58. وقال في موضع آخر: والمنشد يقول والمنشد من؟ المنشد من هو يقول يعني؟ والمنشد من؟ هو الشيخ الإمام رحمة الله عليه وغفرانه. وفي موضع آخر قال: الشيخ رحمة الله عليه لعل ذلك كان في بدء حياته، ثم كان شيئا مضى وانقضى. ثم يقول في موضع آخر: هذا الكلام كتبه عبد الرحمن البنا بعد موت الشيخ حسن رحمة الله عليه. هذا الكلام الذي مر، يقصد حضور البنا الموارد وإنشاد للقصائد، ذكره وكتبه عبد الرحمن بعد موت الشيخ الإمام رحمة الله عليه. يبقى هذه ايه؟ تذكر: لكن تطبيقك بهذه الحرارة والمبالغة ينبئ عن دوافع غير سلفية، فأهل السنة الصادقون لا تجد عندهم هذه الروح ولا هذه المبالغات، التي قد لا يقولونها في كبار أهل السنة. الثالثة التلمساني المرشد الثالث للإخوان المسلمين في خطبة نقد الإخوان في منهج الإخوان أيضا ذكر من ذلك الكثير والكثير في ترحمه على التلمساني، وكذلك ترحمه على صاحب خواطري حول القرآن الذي حاز عنده المنزلة العالية. فقال على سبيل المثال لا على الحصر لأننا سنقف معه كثيرا، وهو يتكلم عن صاحب خواطري حول القرآن، فماذا يقول؟ يقول عنه ماذا؟ يقول على هذا الصوفي الأشعري ماذا؟ يقول على هذا الصوفي ماذا؟ وإن الله جلت قدرته قد جعل الشيخ عليه الرحمة، وإن الله جلت قدرته قد جعل الشيخ عليه الرحمة علامة متميزة في عالم مضطرب قلق لا يستقر له قرار ولا يستقيم على قائمة مستوية أبدا. هذا الرجل صاحب خواطير حول القرآن الصوفي الذي يقيم دروسه في المساجد المقبورة لدى القصر والداني، يعرف ذلك القصر والداني، لقد صار علامة متميزة في عالم مضطرب قلق لا يستقر له قرار ولا يستقيم على قائمة مستوية أبدا. أي تميز كان لهذا الصوفي المحترق؟ أيضا قال الداعية المسلم الصحيح فلا يقيد وصف الإسلام بقيد أبدا، وإنما يجعله مطلقا كالماء الطهور، كالماء الطهور. وكذلك كان الشيخ رحمة الله عليه، كان الشيخ صاحب الخواطر ماء طهورا. وما الماء الطهور؟ قول يا معاذ ما الماء الطهور؟ الباقي على أصله، الباقي على أصل، هذا هو الماء الطهور الباقي على أصله. فقد كان هذا الصوفي باقيا على أصله، كان ماء طهورا. هل لما رجعنا عن هذه الكلمات كلها وقلنا بأننا أخطأنا في هذه الكلمة وتلك الكلمة، وإنما وضعت كلمة من باب الدبلوماسية، وكان الشيخ رحمة الله عليه صوفيا جلدا كما قال في حسن البنا، وكان الشيخ رحمة الله عليه صوفيا، فالتهم الصوفية بعالم الجرح والتعديل، الشيخ العلامة الخبير بالرجال الذي يقول القول اليوم ويرجع عنه غدا غير معترف باضطرابه ولا نادما على ما صدر منه، وتلك مراوغة لا يقبلها أهل السنة أبدا. إنما التوبة لمن تاب وأصلح وبين، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. أما الذي يضع مقطعا جديدا بجوار المقطع القديم حتى يبقى هذا الأمر حجة هنا وهنا، فمن قال لماذا تسب صاحب الخواطر؟ قال أنا قلت فيه كذا وكذا. أثنى على صاحب الخواطر أنا قلت فيه كذا وكذا. تلك الإزدواجية التي معروفة عند الرجل دائما. أما من تاب وأناب ورجع فعليه أن يصلح وأن يبين، ولقد كنت مخطئا، كنت منحرفا في هذا، كنت كذا وكنت كذا، بدلا من أن يقول بلغتني فتوى الشيخ عبد العزيز الشيخ بلغني كذا ما كنت أعلم، هذا من باب المعادل الموضوعي. كل هذا لماذا؟ لست معصوما، ولا يضيرك أن تقول إني أخطأت إني أذنبت، كما تلزم غيرك الذي يعلن البراءة والتوبة بوضوح ويتوب ويؤوب ويبين كما تلزمه بما لا يلزمه، أو لا تغفر له ما مضى ولو تبرأ وأصلح وبين. ويقول في موضع ثالث فما في كل يوم نفقد مثل من فقدنا رحمة الله عليه. وانظر لقد مات عبد الرزاق عفيفي، فهل ذكر هذا بعد يومين فيه؟ ومات الألباني رحمه الله تعالى فلا نجد خطبة واحدة، ومات ابن باز فلا نجد خطبة واحدة، ومات العثيمين فلا نجد خطبة واحدة، ومات مقبل رحمة الله على الجميع هؤلاء العلماء، لم نجد خطبة بتلك الحرارة التي قالها. وأعود بك إلى كلام الشيخ ربيع نفسه، وافهم يا أخي هديت، يقول: فأهل السنة الصادقون لا تجد عندهم هذه الروح ولا هذه المبالغات التي قد لا يقولونها في كبار أهل السنة. فهل قال ذلك رسلان في كبار أهل السنة؟ قالها يا أخوان ولا ما قالها؟ لم يقلها. ففسر لنا يا رسلان، فأنت الخبير، فإن عجزت عن التأويل فعد إلى صاحب الجرح والتعديل الأول في العالم كله، وهو ولدك الذي بين جنبيك. الأمر الرابع يقول: ويبقى ما بدأت به، أن الشيخ عليه الرحمة عالم جليل من علماء المسلمين. إذا قال أنا ما كنت أعرف، نقول: كيف تزكي بغير علم؟ كيف تزكي بغير علم؟ هذه أوصاف لابد أن تبنى على أدلة، فما هي أدلتك في أن تقول مثل هذا؟ فهل كان هذا الرجل ماء طهورا؟ أين أدلتك على هذا؟ الخامس قال أيضا: درس جديد مما نخرج به من دروس حياة الشيخ ووفاته معا رحمة الله عليه، وهو الفهم للعصر الذي يعيش فيه الداعية. وقال أيضا: فقد كان يفهم العصر حق الفهم عليه رحمة الله رب العالمين. هذا صاحب الخواطر كان يفهم العصر حق الفهم عليه رحمة الله رب العالمين. ويقول أيضا: وأما الشيخ عليه الرحمة فكان إذا ما تكلم في هذا الأمر تكلم فيه بعمق عميق. ويقول أيضا: وداعية متميز من الدعاة المتأخرين رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ويقول أيضا: ولذلك الشيخ عليه الرحمة إنما يتحرك في خواطره للقرآن العظيم من هذا الباب وحده، ولذلك فخواطره وإن أو أن شئت تجاوزا فقل تفسيره القرآن كان مدخله اللغة، واللغة وحدها. ثم يعود قائلا: وإنما فتق فتقا بعد ذلك. وأيضا يقول: كان الشيخ عليه الرحمة متخصصا في اللغة، وهذا درس أيضا ينبغي أن نعيه، لأن كثيرا من الخلق يقولون: ما لأهل اللغة ولدين الله رب العالمين؟ سبحان الله رب العالمين. وانظر كيف يمدح لغة صاحب الخواطر، وانظر كيف ينتقد لغة صاحب الخواطر. فكيف يقع المدح والذم، التجريح والتعديل على صفة واحدة؟ وغير ذلك كثير في الخطبة، فليراجع من أراد ويتأكد من هذا. يبقى إذن هذا الأصل بان عندنا خلل رسلان فيه، وقد يخرج لصنه ويشغب بأننا نمنع من الترحم على البدع، وليس كذلك، وإنما نمنع مما منع منه العلماء، وهو كثرة الترحم واللهج بذلك لا أصل الترحم. فإذا أراد الرد علينا في هذه المسألة فيلزمه الرد على العلماء الذين سبقونا وتابعناهم فيما سبقونا إليه. وحتى محمد الغزالي أيضا ماذا قال فيه، هذا معروف صاحب المدرسة العقلانية، يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، فالذي ستسمع كلامه الآن هو الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، في سطر واحد يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، فالذي ستسمع كلامه الآن هو الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، الذي سب البخارية وسب مسلما في كتابه الذي هو أسوأ ما كتب في هذا العصر تقريبا السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، وهو يتطاول على العلماء. يأبى الغزالي أن يصف البخاري بالإمامة ويترحم عليه ويذكر علو قدره ولا مسلما ولا الإمام أحمد، ويأتي هذا الرجل عالم الجرح والتعديل يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، فالذي ستسمع كلامه الآن هو الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه. ويقول أيضا في موضع آخر، يقول الشيخ الغزالي عليه الرحمة، وهذه الأحاديث وأمثالها وردت في منع الفتوق الجسيمة التي يحدثها الشاغبون على الدولة الخارجون عن الحكام، هذا كلامه بنصه يقول عليه الرحمة. ويقول أيضا في موضع آخر، هذا كلام الشيخ الغزالي رحمة الله عليه في كتابه المعالم الحق. وأيضا يقول، ويقول الشيخ الغزالي رحمة الله عليه في كتابه المعالم الحق، ويقول أيضا، ويقول الشيخ الغزالي رحمة الله عليه في صفحة 22 من ذات الكتاب، ويقول أيضا، يقول الشيخ رحمة الله عليه في كتابه من معالم الحق. بهذا اتضح لنا هذا الأصل الأول والمسألة الأولى. فإلى المسألة الثانية. المسألة الثانية، الثناء على المبتدعة وتوقيرهم، وهذا له تعلق من المسألة الأولى لكنها أعم. فالمسألة الأولى الماضية إنما كانت فيما يتعلق بالترحم وغير ذلك، أما الثناء على المبتدعة وتوقيرهم، ثناء يقتضي التوقير والتعظيم، وإن قال بمخالفتهم ونقدهم في المخالفات فلا شك أنه لا يكون ذلك ولا يستقيم ذلك مع وجود الثناء على المبتدعة وتوقيرهم. فأهل السنة والجماعة منهجهم معروف في ذلك من ازدراء أهل البدع والأهواء. ذكر الأجري رحمه الله تعالى في الشريعة بإسناد عن أبي إسحاق الهمداني يقول: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله على محمد، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. هذا ذكره البربهاري في شرح السنة. وعن عقبة ابن علقمة قال: كنت عند أرطاء ابن المنذر فقال بعض أهل المجلس: ما تقولون في الرجل يجالس أهل السنة ويخالطهم؟ فإذا ذكر أهل البدع قال: دعونا من ذكرهم لا تذكروهم. قال أرطاء: هو منهم، لا يلبس عليكم أمره. إذا نهى عن ذكر أهل البدع فقال دعونا من هذا، فقال أرطاء: هو منهم لا يلبس عليكم أمره. قال: فأنكرت ذلك من قول أرطاء. قال: فقدمت على الأوزاعي وكان كشافا لهذه الأشياء إذا بلغته، فقال: صدق أرطاء والقول ما قال، هذا ينهى عن ذكرهم، ومتى يحذر؟ إذا لم يشاد بذكرهم. ومتى يحذر؟ إذا لم يشاد بذكرهم. لابد أن يذكروا حتى يحذرهم الناس. فإذا قال قال: دعونا من ذكر هؤلاء، تعالوا إلى شيء يرقق القلوب أو كذا، فمتى يحضر الناس أهل البدع والأهواء؟ وقال شيخ الإسلام في من يوالي الاتحادية، وهي قاعدة عامة في جميع أهل البدع كما في مجموع الفتاوى، قال: ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم، ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أي إلى أهل البدع والأهواء، أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو، أو من قال إنه صنف هذا الكتاب وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. وما هي العلة من نهي السلف عن توقير المبتدعة؟ قال الشاطبي رحمه الله تعالى: فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم، إحداهما التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير، فيعتقدون في المبتدع
أنه أفضل الناس. إذا وقف صاحب البدعة فيعتقد العوام بأنه أفضل الناس، وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم. والثانية يقول الشاطبي أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء وعلى كل حال، فتحيا البدع وتموت السنن، وهو هدم الإسلام بعينه. يبقى لا ينبغي توقير صاحب بدع. قد يقول أنا أتكلم وأرد، ورد بما يقتضي التحذير لا التوقير، لا أننا نخترع قواعد معادي الموضوع، أنا ما قصدت، أنا أردت من وراء ذلك كذا وكذا، فإن البيان لن يشح. إذا أراد الإنسان أن يرد على واحد من أهل البدع بغير الثناء عليهم وبغير توقيرهم، لأن الناس سوف يحفظون التوقير والتعذير والاحترام والتبجيل، وقد ينسى الناس المؤاخذات عند إذن. فالسلف رحمه الله تعالى إذن نهوا عن توقيره وتعظيمه، ومن ذلك الثناء عليهم وبيان ما عندهم من قدر في العبارات التي يثنى عليهم بها. فهل وقع رسلان في شيء من هذا من التوقير لأهل البدع؟ هل وقع من رسلان هذا من شيء في التوقير لأهل البدع؟ الجواب ننظر. طبعا مر معكم الشعراوي، طبعا نحن نعلم أن بعض الناس قد يقول إيه؟ هو قد تاب من ذلك، هذا في الحكم على الشعراوي، لكن يبقى كما قلنا بأمور كثيرة جدا في الكذب حينما قال أنا ما تكلمت فيه الشعراوي ما يدرك أيها الجيل أنني أعني ذلك الرجل، ثم بعد ذلك من باب حدثه ونسي، ثم من بعد ذلك من باب المعاد الموضوع، ثم من بعد ذلك أنه ما تكلم فيه إلا لما وصلته فتوى الشيخ عبد العزيز الشيخ، ثم إنه كان يجهل أمره، ثم إنه كان وكذا، كل هذا لا يقبل. إذ كيف تجهل أمره وتثني عليه هذا الثناء؟ كيف تجهل أمره وتثني عليه هذا الثناء كله؟ فإن تاب رسلان من هذا تقبل توبته إلا الذي تاب وصلح وبينه. أما أن يقول صوفي جلد ويقول مع ذلك غفر الله له، ثم يصف من نبهه إلى ذلك بأنه حددي، ولهذا سوف تجدون إيه؟ إن فتح ملف الشعر وغير ذلك هذا من باب الحددية الجدد، الحددية التي يضعها رسلان نفسه هو الذي يقول ذلك. ولهذا لا نلتفت إخواني لهذا، ليس كل ما قاله رسلان إياكم أن تقولوا حزب سبكي لأن هذا يسوي كذا وكذا، من الذي يقعد هذا؟ هذا رسلان. أما ما قعده أهل العلم في حد الحزب وغيره لابد أن يعمل به. كذلك أيضا في بيان أن كل من نبهه إلى شيء يقول هذه حددية جديدة وهذا مسلك الحددية، ليس هذا مسلك الحددية، وإلا تكون أنت على رأس هؤلاء حينما أيضا تذكر مثالب قد مضت وتذكر أشياء قد مضت لأناس، بل إنك قد تذكر بعض الناس ربما بنسبه ربما بحسبه ربما بصنعته ربما بمعصية تاب منها وصار يدفع لها وغير ذلك، أنت الذي صنعت ذلك. فكيف إذن تنكر على غيرك ثم يكون هذا الكلام مقبولا منك؟ فدعوكم من هذه أخواني الطنطنة التي يروجها رسلان دائما، سنبقى نذكر هذه الأشياء إلى أن يرجع رسلان عن ذلك. طيب هل وقع في ذلك؟ طبعا مر معنا كلام الشعراوي في هذا. دعونا يا سيدي من الشعراوي خلاص، تعالوا إلى زميله وممن لا يقل عنه وهو طنطا. دعونا من هذا وتعالوا إلى ذلك. طيب كنت لا تعرف حال الرجل الماضي، فماذا أنت قائل في هذا الرجل الذي أثنيت عليه بعد ذلك؟ وهو يقول، وهو عالم من علماء التفسير ولو تفسير زائع مشهور، ولم نعهد عليه تناقضا حتى يقال إنه ناقض ما قد خطه بيمينه. ويقول أيضا المرء إذا كان كاتبا وكان مؤلفا وكان مفسرا فإنه يكون مدققا ويكون محققا، وكان ذلك حفظه الله.
كان مدققا وكان محققا فإنه ما حصل مسألة توفى القضية حقها من البحث. ويقول أيضا وهو من المفسرين من مفسر الأمة إلى غير ذلك مما نسب إلى فضيلته. وقال الشيخ عهدنا به أنه لا يتناقض، فلعل النقل عنه شابه شيء، وهذا هو الظن به إن شاء الله. ولماذا لا يقال هذا في غيره؟ لعل النقل عنه شابه شيء وهذا هو الظن به إن شاء الله. طب إذا لم يشبه شيء وثابت أن النقل صحيح، وأنت تعلم أن النقل صحيح، لكن هذا إنما يقول ذلك من باب التلاعب بالألفاظ وهو يعلم ذلك. ويقول أيضا فلنا أن نشك في نقل من نقل، وإلا كان التناقض قائما وحاشاه حاشاه مع ثبوت التناقض حاشاه. هذا لا يقال أظن لو تكلم عن ابن باس في مسألة أو تكلم عن العثيمين رحمه الله عليهما في مسألة أو تكلم عن شيخ الألباني في مسألة لا يعتذر هذه الاعتذارات القوية. تارة يقول فلعل النقل عنه شبه شيء، وتارة يقول فلنا أن نشك في نقل من نقل. ثم يقول أيضا ثم هل يعقل أن يكون مطرقا لأذية المسلمات في الديار الكفرية؟ لأنه لو صح ذلك عنه حاشاه أن يصح، حاشا وكلا، ظننا به أعلى من ذلك وأجل، والمنتظر والمظنون أن يصحح كلامه، لا، أن يصحح كلام من نقل على ما هو مقرر من جهة فضيلته. كل هذا ماذا يا إخوان؟ ماذا تسمون هذا؟ ماذا تسمون هذا؟ انظر إلى العبارات، لأنه لو صح ذلك عنه حاشاه أن يصح، حاشا وكلا، ظنون به أعلى من ذلك وأجل والمنتظر والمظنون. كل هذا لماذا؟ لتقرير السنة، لدفاع السنة، لرد على أهل البدع والأهواء. وأيضا قال لم يقل الشيخ شيئا من ذلك حاشاه، وهو الشيخ الذي قال، فقد جمع بين الكذب وبين توقير هذا. وأيضا قال فلينتظر المسلمون والمسلمات تصحيح فضيلة لما نقله عنه، فهذا هو الظن به. نسأل الله أن يوفقه لكل خير. ما الظن أبدا بفضيلة الشيخ إلا هذا الذي مر ذكره، فلنكذب ما نقله الإعلام، وإن نقله من هو صادق فلنكذب ما قاله الإعلام، وإن نقله من هو صادق من حيث هو، لأن الظن بالشيخ أنه يصح ذلك إن شاء الله. نسأل أن يوفقه لذلك حتى يرباه هذا الصبر، وحتى يلم شعث الفتنة إلى غير ذلك. كل هذا وغيره الكثير مما ذكره في هذا، لقيل أن يقول يا أخي إنما أراد من رأي ذلك أن يعود الشيخ وأن يعود الرجل إلى تصحيح الفتوى في مسألة النقاب، وإلا فهو يعلم ذلك. نقول أولا هو ما قال إني أعلم ذلك، وثانيا هو نفى عنه كل ذلك، وثالثا وقره وعظم هذا التعظيم حتى إنه لا يرد منه هذا الخطأ. والأمر الذي بعد ذلك نقول لماذا هذا كله في مسألة النقاب ثم يفوته ما تعلق بمسائل أخرى منتقدة عليه في باب العقائد؟ أتصير مسألة النقاب أهم عنده من مسألة العقائد، فيمرر له كل هذا من مدح وثناء وكأن الرجل ليس عنده خطأ إلا ما تعلق بهذه المسألة، وهو أصلا لم يعترف أنه أخطأ في ذلك، بل هو كذب نقل عنه حتى ولو كان الناقل لذلك صادقا من حيث هو. لماذا كل هذا؟ أهذه هي طريقة أهل السنة حتى ترد فتوى في الفقه في المسألة العملية؟ تجعل لهذا الشخص هذه الآلة طريقة من؟ طريقة ابن بطة، طريقة البربهاري، طريقة الخلال، طريقة اللالكائي، طريقة الصابوني، طريقة الإسماعيلي، طريقة من هذه حتى نصحح خطأ في فتوى تتعلق بمسألة عملية؟ نجعل هذه الهالة كلها لتكون حول هذا الرجل. هذا ما يتعلق بهذا الرجل. ماذا يقول ايضا في المرشد الثالث عمر التلمساني مرشد الإخوان المسلمين كما في خطبة نقد الإخوان في منهج الإخوان، فقال المرشد الثالث الأستاذ عمر التلمساني يقول تعلمت الرقص الإفرنجي في صلاة عماد الدين. المرشد هذا تعلم الرقص الايه الإفرنجي، ويقول أيضا عنه قال الشيخ يعني التلمساني أستاذ وشيخ في ذكريات صفحة 17 قال الصحفي الذي أجرى المقابلة يعني المقابلة معه فلم ينكر على نفسه أي الأستاذ عمر أنه غشي في صباه ملاهي وصلاة عماد الدين، قال ولكن الأستاذ لم يكتب ذلك كذكريات عن أيام الصبا، ويقول أيضا ويقول الأستاذ وهو في موطن القدوة يكتب هذا لأبناء، وأيضا يقول ويقول الأستاذ المرشد عليه الرحمة إنه كتب ما كتب وأعلن ما أعلن ليقتدى به فيه، ويقول أيضا الأستاذ رحمه الله يقول وهو يدعو الإخوان إلى إتقان كل نشاطاته، ويقول أيضا يعلن الأستاذ عليه الرحمة في ذلك قائلا ويكمل كل هذا، وهو ينقل لنا بأنه قد تعلم الرقصة الإفرنجية في صلاة عماد الدين، ومر معنا ما تعلق بتوقيره لمرشد الإخوان الأول وهو حسن البنا وغير ذلك من هذه الأمثلة، وعندنا أيضا ما تعلق بأحمد ياسين وهذا تعرفونه جميعا، وهذا إن شاء الله سنجعله في مسألة ستأتي الآن، كذلك ما تعلق بتوقيره لمحمد الغزالي كما ذكرنا، وهذا يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة في باب التوقير في باب التوقير. نعم، المسألة الثالثة ما يتعلق بمبحث التشهير بالمبتدع الذي يدعو إلى بدعته. المعروف من منهج السلف أنهم يذكرون مشاهير المبتدع بأسمائهم حتى يحذرهم الناس وحتى لا يتابعونهم على بدعهم، وأمثلة ذلك كثيرة جدا، فقد حذروا من الكرابيسي والحسن بن صالح والحارث المحاسبي والجعد بن درهم وبشر المدريسي وابن أبي دؤاد والجهم بن صفوان وغيلان والحلاج والشاذلي والبكري والأخنائي وابن سبعين وابن الفارض والعفيف التلمساني وابن عربي وغير هؤلاء الكثير. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة كما روي ذلك عن الحسن البصري وغيره، لأنه لما أعلن ذلك استحق عقوبة المسلمين له، وأدنى ذلك أن يذم عليه لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته، ولو لم يذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة لاغتر به الناس، لاغتر به الناس لو لم تذكر معايبه وإنما تقتصر فقط على ثناء وتقتصر فقط على الترحم إذا ذكرت هؤلاء المبتدعة مثلا أو لم تسمي كبارهم مثلا، كل هذا مخالف كما يذكر شيخ الإسلام، فيقول ولو لم يذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة لاغتر به الناس، وربما حمل بعضهم على أن يرتكب ما هو عليه ويزداد أيضا هو جرأة وفجورا ومعاصي، فإذا ذكر بما فيه انكف وانكف غيره عن ذلك وعن صحبته ومخالطته. قال الحسن البصري أترغبون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه كي يحذره الناس، يبقى لابد من ذكرهم بأسمائهم وإعلان ذلك بالأسماء وذكر المعايب حتى يحذر الناس هذا الرجل ويعلم الناس بدعة فينكف الناس عن ذلك. وقال أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وقد سئل هل يجوز التشهير بصاحب البدعة والكلام عليه وذمه، فأجاب صاحب البدعة له حالتان، إما أن يكون منطويا على نفسه أو مشهورا بين الناس، ففي الحالة الأولى لا داعي للتشهير به إذا كان لا يعرفه أحد، يقول الشيخ الألباني هذا لا داعي للتشهير به لأن ضرره محصور في ذاته، أما في الحال الأخرى فلا بد من التشهير به والتحذير منه حتى لا يضطر الناس الذين يعيش بينهم به، وليس ذلك من الغيبة في شيء كما قد يتوهم بعض المتنطعين. وحديث الغيبة وهو ذكرك لأخيك بما يكره من العام المخصوص، إلى أن قال فلذلك اتفق علماء الحديث جزاهم الله خيرا على وصف كثير من رواة الحديث بما كانوا عليه من الابتداع في الدين، وهذا كله من قيامين بواجب البيان للناس حتى يعرفه الراوي الصارف يؤخذ بعقيدته، والراوي المبتدع فيترك هو وعقيدته المنحرفة عن الكتاب والسنة. وقد سئل الشيخ النجمي هذا السؤال يقول ما رأيكم في من يحذر من البدع والمبتدع إجمالا ولا يرى ذكر الأسماء، لا يرى ذكر الأسماء؟ الجواب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل شيء يقول ما بال أقوام، هذا صحيح، ولكن هل هذا يقال في أئمة الضلال الذين يدعون الناس إلى ضلالات وفتن بهم الناس، هل يقال هذا فيهم؟ لا، هؤلاء لابد أن يذكروا ولابد أن يشهر بهم ولابد أن يعرفوا حتى يحذرهم الناس. أما أن نسكت عنهم ونقول لا ما نذكر أسماءهم، ما نقول سيد قطب ولا نقول حسن بنا ولا نقول فلان وفلان، إذن فعلى من ينطبق هذا القول مثلا لو حذرنا من أهل البدع من هو الذي يمكن أن نقول هو غير هؤلاء؟ هؤلاء هم قادة أهل البدع، هذا موجود بصوته على الشبكة. وقال الشيخ الجامي رحمه الله تعالى أهل البدع يجب أن يقاوموا ويجب التشهير بهم والتحذير منهم، هذا ما فعله سلفنا، ذكر ذلك في كتاب شرح العقيدة الوسطية، في كتاب شرح العقيدة الوسطية للشيخ محمد خليل هراس. سئل العلامة الفوزان رحمه الله تعالى كما جاء في المنتقى من فتاويه لقد تفشى بين الشباب ورع كاذب، وهو أنهم إذا سمعوا الناصحين من طلبة العلم أو العلماء يحذرون من البدع وأهلها ومناهجها ويذكرون حقيقة ما هم عليه ويردون عليهم، وقد يوردون أسماء بعضهم ولو كان ميتا لافتتان الناس به، وذلك دفاعا عن هذا الدين وكشفا للمتلبسين والمندسين بين صفوف الأمة لبث الفرقة والنزاع فيها، فيدعون أن ذلك من الغيبة المحرمة، فما هو قولكم في هذه المسألة؟ أجاب الشيخ قائلا القاعدة في هذا التنبيه على الخطأ والانحراف وتشخيصه للناس، وإذا اقتضى الأمر أن يصرح باسم الأشخاص حتى لا يضطر بهم، وخصوصا للأشخاص الذين عندهم انحراف في الفكر أو انحراف في السير والمنهج وهم مشهورون عند الناس ويحسنون بهم الظن، فلا بأس أن يذكروا بأسمائهم وأن يحذر منهم. والعلماء بحثوا في علم الجرح والتعديل فذكروا رواته وما يقال فيهم من القوادح لا من أجل أشخاصهم وإنما من أجل نصيحة الأمة أن تتلقى عنهم أشياء فيها تجنن على الدين أو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئل الشيخ ربيع حفظه الله هذا السؤال هل يسعنا نحن طلاب العلم السكوت عن المبتدعة ونربي الطلاب والشباب على منهج السلف دون ذكر المبتدعة بأسمائهم؟ الجواب والله يذكرون بأوصافهم ويذكرون بأسمائهم إذا دعت الحاجة، فإذا تصدف فلان للزعامة وقيادة الأمة والشباب ويجرهم إلى الباطل يذكر باسمه، هؤلاء الدعاة الذين هم مشهورون ومعروفون هؤلاء يذكرون بأسمائهم، أما المغمورون فإنه لا فائدة من ذكرهم لأن ذكر الإنسان لهم قد يكون دعوة إلى اتباعهم. وقد ذكر رسلان نفسه من باب الاستئناف في كتاب ضوابط التبديع كلاما للشاطبي رحمه الله تعالى يبين فيه أهمية التصريح وذكر أهل البدع والتشريد بهم، ثم بين ضرر ترك التصريح وضرر ترك ذكرهم. هذا باختصار ما يتعلق بالتشهير بأهل البدع والأهواء وذكر أسمائهم حتى يحذرهم الناس. طيب هل رسلان خالف هذا الأصل أم لا؟ الغالب الأعم في دعوة الرجل هذه التي يقول بأنها منذ عشرات السنين، الغالب الأعم وإن ذكر بعضهم أحيانا، وهذه تكون في حالات خاصة ربما لما يشتد الواحد من هؤلاء عليه يذكر ذلك، وإلا فالغالب الأعم عند هذا الرجل أنه لا يذكر هؤلاء بأسمائهم. ولهذا راجع ما عنده لا تجد رؤوس هؤلاء يوجدون عنده بذكر الأسماء، وإنما يوجد ذكر للبعض فقط، وهذا إذا اشتد عليه جدا كما حصل مثلا في ذكر محمد عبد المقصود أو فوز السعيد أو غير هؤلاء. أما الغالب الأعم فإنك لا تجد ذكر ذلك على موقعه، وإنما يلجأ إلى العمومات ليسهل الهروب إذا اشتد عليه في ذلك. ولا أدل على ذلك مما حصل مع مدرسة الإسكندرية حينما تكلم كلاما كثيرا حولهم في العمل الجماعي، وعرف ذلك القاص والداني أنه إنما يقصد مدرسة الإسكندرية، ومع ذلك فوجئنا بالشريط المحرج جدا لرسلان إلى الآن الذي لم يخرج عليه ردا إلى الآن مع محمد إسماعيل. حينما ذكر محمد إسماعيل ذكر شيئا من التفصيل في شريط له يسمى عاصمة من قاسمة، ومما قال له محمد إسماعيل كان ملخص هذا الحوار أنه في الحقيقة عاتبني على ما ذكرت، وذلك في أدب عال وخلق رفيع جزاه الله خيرا، حتى إنه يستحق في عتاب أن يقال فيه وذكر بيتا، فكان العتاب حقيقة في غاية التودد واللطف وحسن الأخلاق طبعا كما هو معروف عنه، والشريط معروف ومشهور، وإلى الآن لم يكذب رسلان محمد إسماعيل، بل أين ذكر رسلان لمحمد ابن إسماعيل إذا كان مبتدعا؟ إذا كانت مدرسة الإسكندرية مبتدعة عند رسلان فأين ذكر رؤوسهم واحدا واحدا؟ أين ذكره لرؤوس هؤلاء؟ أين ذكره لهم؟ بل إنه قد تلطف مع شيخين جدا، فقال في خطبة إلى الشيخ المكرم كما هو في ملف العمل الجماعي عند خطبة إلى الشيخ المكرم الذي سماني وما سميت وعناني وما عنيت إلى آخر هذه الكلمات، فأين ذكر هذه المدرسة إن كانت هذه المدرسة على بدعة؟ ثم تعلق بهذا أمر خطير جدا حينما تتكلم أنت في الرد على مدرسة الإسكندرية في العمل الجماعي، ولكن أين باقي المخالفات التي عند مدرسة الإسكندرية؟ ومع ذلك يسحب هذا الكلام إذا كنت تتكلم عن ماذا؟ وهذا يبين لك السبب الذي من أجله يحاول الرجل أن يلجأ إلى التعميم لا إلى التخصيص، إلى التعميم لا إلى التخصيص. فأين ذكره لهؤلاء وللآخرين أيضا؟ أين ذكره ممن يدعي أنه يحذر منهم من أمثال الحويني أو يعقوب أو حسان أو غير هؤلاء؟ أين ذكره لهؤلاء والرد عليهم؟ أين ذكره لمن يزعم أنه يحذر منهم الحويني ويعقوب وحسان؟ فإن كان هؤلاء مبتدعة عنده كما يدعي فأين الكلام فيهم وأين التحذير منهم وأين الرد عليهم إن كان كذلك، وأين التبديع المعروف عنه في هذا؟ فطبعا هذا معروف عن الرجل ولا أظنه ينكر ذلك أن مسألة التعميم هي الغالبة عند هذا الرجل ليسهل الهروب، كما قال في الشيخ الشعراوي وما يدريك أيها الرجل أنني إيه؟ أنني أقصد هذا، ما يدريك أنني أقصد هذا. طيب، فإذا هذه المسألة بارزة وواضحة عند الرجل وهي الغالبة على منهجه وطريقته، حتى إنك في كثير من الرجال لو لم تكن عالما بالرجل وأوصاف الرجل ما تدري هذا الرجل يتكلم في من ويتكلم عن من، فهل هذه طريقة السلف في التحذير وطريقة العلم في التحذير أم أنهم يذكرون النصح لهم ويذكرون أسماءهم لتحذر الأمة اليوم؟ الأمة ما تحذر أوصافا، ليس كل أحد يعرف هذه الأوصاف، وإنما الأمة حينما تذكر لها الأسماء تقف الأمة عند هذه الأسماء وتتدبر وتعي وتبحث وكذا وكذا وكذا، هذا الواجب،
أما الأوصاف فما يعرفها كل أحد ولا يحسنها كل أحد، ولكن الرجل يحاول أن يستغل مثل هذه العمومات في المواضع والمواطن التي يريدها. ولهذا فإنه محاصر ومحرج جدا، وترد عليه إلزامات لم يستطع إلى الآن الجواب عنها. يعني هذه الإلزامات شريط محمد إسماعيل إلى الآن لم يذكر جوابا على محمد إسماعيل، ويكذب محمد ابن إسماعيل في هذا، أو أننا سنقول الحددية ما عندهم إلى هذه الأشياء. لا، تكلم أنت يا أخي، رد على هؤلاء. هناك حددية ينتقصونك ويريدون النيل منك، طب رد على هؤلاء، رد على هؤلاء، قل ما حصل مع محمد إسماعيل وهذا الرجل كاذب، كما تقول أنت في غيره بأنه كاذب ولا تتورع. لقد قلت فينا نحن أكثر من 200 وصف، أين هذا الورع؟ إن كنت ورعا أين هذا الورع؟ طيب لو عندك ورع في هذا أين هذا الورع؟ أو أن المصلحة تقتضي أن تتكلم في هشام بأكثر من 200 وصف. أما إذا جئت إلى هذا الرجل لأنه ستقوم عليك مدرسته وستتكلم فيك القاصي والداني، فإنك تسكت عن هؤلاء ولا تسمي هؤلاء. بل ولدك قد سئل عن أسباب تبديع محمد حسن فلم يجب بحرف واحد، لأنه لم يعرف حرفا واحدا في ذلك. لماذا؟ انصح الأمة يا أخي، انصح الأمة، علم الأمة فلان مبتدع. أنت تحاسب، سبحان الله يا إخواني، يحاسب من مشى يوما مع هؤلاء ولا يحاسب نفسه أنه يمتنع عن تبديع هؤلاء وإظهار بدع هؤلاء بالأدلة والبيان. فكيف تلزم غيرك بما لم تلتزم به أنت؟ كذب محمد إسماعيل إن كان كذبا، كذبه يا أخي، قل هو كذاب، قل هو مبتدع، رد على ياسر برهامي في أخطاء العقدية وغير ذلك، رد على هذه المدرسة وعين هذه المدرسة بأسمائها واحدا واحدا ورد على ذلك. أما أن نلجأ إلى العمومات فهذا أمر على الإطلاق لا يقبل. وكذلك طلب منه وإلى الآن هذه إلزامات خطيرة جدا وإلزامات محرجة، طلب منه يتكلم في الحلبي، في الرضواني، في شام عارف، في رمضان، في غير هؤلاء علنا ويبين أحوالهم، ومع ذلك إلى الآن الرجل مصر ألا يتكلم فيه. فإن كانوا مبتدعة عندك لماذا لم تذكر هؤلاء؟ جملة كبيرة يا إخواني من هؤلاء الذين هو يحاسب على، يقول أنت نزلت على سالم الطويل، طب من سالم الطويل عندك؟ تكلم، يلا تكلم في سالم الطويل وبين بدعه التي تراها أنت بدعا عنده إن كان سالم الطويل مبتدعا، بين بدعة. طيب إن كان مبتدعا بين بدعة، فلماذا أنت مصر على هذا؟ هذا أسلوب يرفضه أهل السنة والجماعة. فما أراد الشيخ ربيع أن يتكلف بالحسن، تكلف بالحسن باسمه، تكلم في الحلبة باسمه، تكلم في هذا باسمه. فإذا أين أنت من هذه المسألة؟ فهذه مسألة تلزم فيها بإلزامات، فإن لم تجب عنها وإلا فأنت صاحب هوى في هذا الباب، تتكلم في من شئت وتدع من شئت. وإن كنا لا ننكر أنه تكلم عن البعض، لكن تكلم عن البعض بقلة جدا، فهؤلاء قلة الذين ذكر أسماءهم، وكما قلنا لما اشتد الأمر عليه جدا وعلى وسائل إعلامه وغير ذلك إنما تكلم عن أمثال هؤلاء بضعف حينما تكلموا فيه. أما لما تكلم عن حسن البنا وتكلم عن سيد قطب فهو كما أسمعناكم أمطرهم بإيه؟ بوابل من الرحمة والمغفرة لهم. ولماذا لا ينصرف الناس أيضا الإخوان عنه؟ طيب لماذا لم يعمم هذه القاعدة؟ إن كان العوام سينصرفون إذا تكلم في هؤلاء، فالعوام أيضا سينصرفون إذا تكلم في غيره، يبقى إذا لا تتكلم في أحد على الإطلاق. أي نعم، وهذه مسألة مهمة يا إخوان. لما صار يجرحنا فماذا يقول؟ يقول نحن ما تكلمنا في هؤلاء إلا لما صار الباعة في الأسواق يعرفون ذلك. طيب لما صار الباعة في الأسواق يعلمون ذلك، إذن هؤلاء العوام صاروا يعرفون السنة، فلماذا أنت مصر ألا تتكلم في أسماء هؤلاء وقد عرفت الباعة في الأسواق أنهم مبتدعة. إذن هنا إذا قال أنا أخشى على العوام نقول قد زال الأمر عن العوام، وأنت بنفسك قد بينت ذلك حال انتقادك لنا أننا ما تكلمنا عن هؤلاء إلا لما صار الباعة في الأسواق يعرفون هذا. إذا لما صار الباعة يعرفونه فلماذا تسكت أنت؟ يعرف ذلك الباعة ولا تعرفه أنت؟ أو يتكلم بذلك الباعة في الأسواق ولا تتكلم به أنت؟ أي نعم، هذه مسألة أخرى أيضا. يقول عرف ذلك الباعة في الأسواق أنه لا مبتدع وهو يمتنع عن الكلام فيه. والأمر الثاني إذا عرف الباعة في الأسواق ذلك وهو لم يتكلم بأسمائهم، ممن عرف الباعة أسماء هؤلاء أنه مبتدع؟ هذا كلام جيد وقوي. ممن عرف الباعة في الأسواق أن هؤلاء مبتدع؟ طالما أنك ما تكلمت على حسان ولا على الحويني ولا على يعقوب، أنت لم تتكلم عليهم إلى الآن، فكيف عرف الباعة في الأسواق أسماءهم؟ أكيد من غيرك، أكيد من غيرك، أكيد ممن تنتقدهم.
المبحث الرابع.
نعم، المبحث الرابع في هذه المسألة منهج الموازنات. هذا الرجل لا شك أنه ينكر منهج الموازنات على منابره ويحذر، لكن ليست العبرة بما قال وإنما العبرة بتطبيقه، فإنما يقول هذا لابد أن يطبقه، كما مر معنا إنكار الشيخ ربيع حفظه الله على أبي الحسن حينما يتكلم في مسألة أصل تجويز الترحم، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يلهج بترحم عليهم، فأنكر عليه وقال أين تطبيقك لهذا؟ فالرجل إنما يلام إذا لم يطبق ولو قعد ذلك. يعني لسنا في حاجة إلى أن نأتي بخطب، إلى أن يأتي هذا الرجل بخطب في الموازنات ويقول أنا حذرت من الموازنات، فنقول أين تطبيقك؟ وهذا تطبيقك سيعرض عليك، فإن كنت مخطئا فقل أنا أخطأت، فإن كنت جاهلا فقل كنت جاهلا. لكن المثال الذي سنأتي به لا إخالك تستطيع أن تقول كنت جاهلا، أو لا تستطيع أن تقول إن الموازنات ليست في هذا الموضوع الذي سنطرحه عليك الآن. بدأ ذي بيت منهج الموازنات معروف خطورته، وأنتم أغنياء عن التذكير به في ذلك كثيرا، فقد حذر منه العلماء رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونقصد بالموازنات الحكم على أهل البدع، فإذا طلب منك الحكم على أهل البدع فإياك أن تذكر حسنته، وإنما قل هو مبتدع، هو ضال، هو كذا، ولو كان له حسنات، لأن الناس قد ينسون البدع ويذكرون هذه الحسنات، فتكون بذلك خالفت منهج السلف وروجت لهذا المبتدع الضال. سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي: فيه أناس يجيبون الموازنة أنك إذا انتقدت مبتدعا ببدعته تحذر الناس منه، يجب أن تذكر حسناته حتى لا تظلمه. فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: لا، ما هو بلازم. ولهذا إذا قرأت كتب أهل السنة وجدت المراد التحذير. اقرأ في كتاب البخاري خلق أفعال العباد، في كتاب الأدب في الصحيح، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب التوحيد لابن خزيمة، رد عثمان بن سعيد الدريمي على البدع، إلى غير ذلك. يريدون للتحذير من باطلهم. ما هو المقصود؟ تعديد محاسنهم. المقصود التحذير من باطلهم، ومحاسنهم لا قيمة لها بالنسبة لمن كفر. إذا كانت بدعته تكفره بطلت حسناته، وإذا كانت لا تكفره فهو على خطر. فالمقصود هو بيان الأخطاء والأغلاط التي يجب الحذر منها. كلام الشيخ هذا مسجل من دروس الشيخ التي ألقاها في صيف 1413. وأيضا سئل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا السؤال وقريبا منه
فقال الشيخ رحمه الله: هذه طريقة المبتدعة حينما يتكلم العالم بالحديث برجل صالح او عالم وفقيه فيقول عنهم سيء الحفظ، هل يقول انه مسلم، انه صالح، انه فقيه، انه يرجع اليه في استنباط الاحكام الشرعية؟ الله اكبر. الحقيقة القاعدة السابقة مهمة جدا تشتمل فرعيات عديدة خاصة في هذا الزمان، من اين لهم ان الانسان اذا جاءت مناسبة لبيان خطأ مسلم ان كان داعية او غير داعية لازم ما يعمل محاضرة ويذكر محاسنه من اولها الى اخرها؟ الله اكبر، شيء عجيب والله، شيء عجيب. الى غير ذلك من ايه كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ايضا في شريط من حامل راية الجرح والتعديل في العصر الحاضر يقول الشيخ الالباني: ما يطرح اليوم في ساحة المناقشات بين كثير من افراد حول ما سمى او حول هذه البدعة الجديدة المسمى الموازنة في نقد الرجال، انا اقول النقد اما ان يكون في ترجمة الشخص المنتقد ترجمة تاريخية، فهنا لابد من ذكر ما يحسن وما يقبح بما يتعلق بالمترجم. باب الترجمة يا اخواني يقوم عليه على ذكر حال الرجل كله من خير ومن شر. اما اذا كان المقصود بترجمة الرجل هو تحذير المسلمين وبخاصة عامتهم الذين لا علم عندهم باحوال الرجال ومناقب الرجال ومثالب الرجال، بل قد يكون له سمعة حسنة وجيدة ومقبولة عند العامة، لكن هو ينطوي على عقيدة سيئة او على خلق سيء، هؤلاء العامة لا يعرفون شيئا من ذلك عن هذا الرجل، حين ذاك لا تأتي هذه البدعة التي سميت اليوم بالموازنة. ذلك لأن المقصود حين ذلك النصيحة وليس هو الترجمة الوافية الكاملة. ومن درس السنة والسيرة النبوية لا يشك بطلان إطلاق هذا المبدأ المحدث اليوم وهو الموازنة، لأننا نجد في عشرات النصوص من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر السيئة المتعلقة بالشخص للمناسبة التي تستلزم النصيحة ولا تستلزم تقديم ترجمة كاملة للشخص الذي يراد نصح الناس منه، والأحاديث بذلك أكثر من أن تستحضر في هذه العجالة. وذكر مثالا على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة، إلى غير ذلك من كلامه الذي أنكر فيه ذلك. الشيخ العلامة الفوزان في كتاب الأجوبة المفيدة على أسئلة المناهج الجديدة إجابة على سؤال: هل يلزمنا ذكر محاسن من نحذر منهم؟ فأجاب الشيخ: إذا ذكرت محاسنهم فمعناه أنك دعوت لهم. لا تذكر محاسنهم، اذكر الخطأ الذي هم عليه فقط، لأنه ليس موكولا إليك أن تدرس وضعهم وتقوم، أنت موكول إليك بيان الخطأ الذي عندهم من أجل أن يتوبوا معه ومن أجل أن يحضره غيرهم. أما إذا ذكرت محاسنهم قالوا: الله يجزخ، نحن هذا الذي نبغي، يعني هذا الذي نريده، هذا عالم الأمة أو هذا طالب العلم. هل رسلان وقع في مخالفة هذا؟ نقول طبعا بالإضافة إلى ما مضى في كلام على من مضى طنطاوي وغيره وذكر ذلك، وذكر حتى اقتصر على الحسنات فقط، ما قال حتى يعني مثالب، لكن هو قد يذكر لك هذه المثالب بينك وبينه. لكن تعالى إلى كلام في الموازنات عند الكلام على أحمد ياسين عندما قتلته القوات اليهودية. وهذا أحمد ياسين هو الإخواني المعروف الفلسطيني كما في كتاب الخطوط العريضة لجماعة إخوان المسلمين. وقد سئل أحمد ياسين هذا: الشعب الفلسطيني يريد دولة ديمقراطية وأنت لماذا تعانده؟ فأجاب: وأنا أيضا أريد دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب والسلطة فيها لمن يفوز في الانتخابات. فقال السائل: لو فاز الحزب الشيوعي فماذا سيكون موقفك؟ فأجاب: حتى لو فاز الحزب الشيوعي فسأقدم رغبة الشعب الفلسطيني. فقال السائل: تبين من الانتخابات أن الشعب الفلسطيني يريد دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب، فماذا سيكون موقفك حينئذ؟ فأجاب: والله نحن شعب له كرامته وله حقوقه، إذا ما أعرب الشعب الفلسطيني عن رفضي للدولة الإسلامية فأنا أحترم وأقدس رغبته وإرادته. هذا حوار أجرته جريدة النهار المقدسية مع أحمد ياسين في عام 1989. هذا أحمد ياسين معروف، أنا أسمعه أنا بأذنية يقول احنا ما بيننا يعني وبين احد عداوة، لما سئل عن اليهود قال ما بيننا وبين احد عداوة، انما ابن عمي اخرجني من بيتي، ماذا افعل، ماذا افعل معه؟ وطبعا هذا مبدأ تواصى به الاخوان المسلمون، مسألة العداوة انها ليست عداوة دينية وكذا، وانما من اجل الارض، هذا اصل عند الاخوان المسلمين. ومع هذا كله ماذا يقول هذا الرجل بعد وفاة احمد ياسين؟ وكانت الخطبة تقريبا في 2004. وطبعا نحن نعلم ان الرجل يقول بانه يعلم السنة ويدعو اليها ولم يتلبث بالبدعة ويحارب اهل البدعة والاهواء منذ 30 سنة. فكيف يحارب اهل البدعة والاهواء منذ 30 سنة وفي عام 1419 تقريبا يتكلم خطبة عصماء في موت صاحب خواطري حول القرآن؟ أين كان هذا إذا كنت تعرف السلفية وتدعو لي منذ هذا الأمد البعيد؟ وأين كلامك أيضا في هذا الرجل وأحمد ياسين الإخواني المحترق؟ فإذا كنت تعرف السلفية من هذا الأمد وهذا العمر وذلك ما تدعيه دائما، فكيف تتكلم في هؤلاء؟ ماذا يقول في أحمد ياسين؟ ولعلك تقول قد يكون قد جاء لحال الرجل أو غير ذلك، ماذا يقول فيه؟ وهذا يدخل من باب في التعامل مع أهل الأهواء، في توقير أهل الأهواء، في الثناء على أهل الأهواء، في الموازنات. يعني هذا المقطع صالح لي يا أخواني، صالح للتعامل مع أهل الأهواء وما موقفه من أهل الأهواء، في الثناء على أهل الأهواء، في توقير أهل البدع والأهواء، في الموازنات مع أهل البدع والأهواء. ولا أدري لماذا سيئة هذا الرجل ينبغي أن تمحى وتنسى، ومن يتكلم فيها يكون حدديا. وأما سيئة غيره فالرجل ما شاء الله إن تكلم في غيره فهو عالم الجرح والتعديل، وإن تكلم بغير علم ألا يتقي الله؟ أناس كادون يدفون على هذا الرجل العصمة ولو ما قالوه بألسنتهم، وإنما أحوالهم تقتضي ذلك. كثير من الطلاب إذا قيل له شيخك هذا إنما تكلم بغير دليل يقول شيخي تكلم. والذي يخابر هؤلاء ويخالف هؤلاء يعرف هذا الجواب، شيخك ما عند دليل، بأي دليل تكلم وجرح فلان أو علام؟ فإنه يقول الرجل خبير بالرجال، الرجل مزكى. وقد بان معنا في المقدمة أن التزكية ليست عصمة لأحد، وبان أيضا الهوى عند هذا الرجل في الجرح والتعديل، فكما ذكرنا لكم أمثلة على ذلك كثيرة كثيرة جدا في هذا الباب، وما حصل مع الشيخ حسن البنا منكم ببعيد منذ قريب حينما تناقض في ذلك. ماذا يقول في أحمد ياسين؟ يقول ودعك مما هنالك من خلاف حول الاتجاه وحول المنهج. انتبه بارك الله فيك، وتكلم عن ياسين. يقول ودعك مما هنالك من خلاف حول الاتجاه وحول المنهج، دعك من هذا. اذا كيف، ما الذي سنلتزمه اذا تركنا هذا؟ وهل شيء اغلى من المنهج؟ وهل انت تحاسب فيما تزعم الناس الا على المنهج؟ ولكن يبدو لكل قاعدة شواذ ولها مستثنيات. فقال ودعك مما هنالك من خلاف حول الاتجاه وحول المنهج. اذا الرجل يعلم من هو احمد ياسين، فاذا قلت ما يعلم فالرجل يقول دعك مما هنالك من خلاف حول الاتجاه وحول المنهج، دعك مما يقال حول ما يحدث في الارض المحتلة مما يسمى حينا بالعمليات الاستشهادية وحينا بالعمليات الانتحارية، دعك من هذا الخلاف الدائر. وهذا تهوين من شأن المنهج ومن شأن هذه العمليات أيضا التي حكم عليها علماؤنا وشيخنا رحمه الله تعالى بأن هذا من باب قتل النفس، وصار معلما بارزا بين فتاوى علمائنا وفتاوى الحركيين الحزبيين. يقول دعك بما هنالك من خلاف حول الاتجاه وحول المنهج، ماذا يبقى لنا بعد المنهج إذا تركنا المنهج؟ فانظروا يا اخواني، اذا اراد الرجل ان ينحي قضية المنهج نحاها، اذا اراد ان ينحي قضية الفرعية نحاها، اذا اراد ان يستجلب الطعن باللغة استدعاه. عجيب هذا،
لماذا ما قلت دعنا من اللغة فقد يصيب الواحد ويخطئ، وأنت نفسك الذي قلت ذلك قبل هذا. لكن إذا أراد أن يستدعي الشيء استدعاه. فمن معالم هذا الرجل البارزة أنه إذا أراد أن يجوف في قضية حتى كأنما المستمع يشعر أنه ربما خرج من دائرة السنة إن لم يكن قد خرج من دائرة الإسلام، صور الشخص على هذا. وإذا أراد أن يهون من شأن قضية هون من شأنها، يقول دعك من هذا الخلاف الدائر، فما إليه قصدنا ولا عليه عولنا ولا من أجله نسوق هذا القدر من الحديث بفضل الله رب العالمين. اسمع التمشية الغريبة للمنهج، هذا في 2004، هذا ليس من 30 سنة يا إخوان، هذا في رجل يعلم حقيقة أحمد ياسين الإخواني الجلد، ومع ذلك يقول فما إليه قصدنا استئذان من المنهج في هذه الخطبة، اعتذار عن الكلام في المنهج في هذه الخطبة، فما إليه قصدنا ولا عليه عولنا ولا من أجلنا سوق هذا القدر من الحديث بفضل الله رب العالمين. وبعد استئذانه من المنهج وبعد استئذانه من أهل السنة، أراد أن يفتح له أهل السنة الباب لأن يثني على أهل البدع، فلتتفضل يا رسلان قل ما شئت فالكل. قال في سياق الحديث عن الهزيمة النفسية، أبى الله رب العالمين إلا أن يجعل حدثا متفردا في هذا العصر، حدثا متفردا في هذا العصر أمام الحديث عن الهزيمة النفسية. لاحظ المصطلحات، هزيمة نفسية، معادل موضوعي، ما أدري هذه قواعد جعلت في الدعوة السلفية على لسان رسلان. في سياق الحديث عن هزيمة النفسية، أبى الله رب العالمين إلا أن يجعل حدثا متفردا في هذا العصر قاطعا لأعذار المعتذرين جميعا، فليس لأحد عذر في الهزيمة النفسية بعد أن يطالع سيرة أحمد ياسين. نفس الحس يا إخواني، نفس الحس يا إخواني الذي تكلم به عن الشعراوي بعد وفاته بيومين، نفس الحس هذا الذي ألمح إليه الشيخ وبيع. أهل السنة الصادقون لا يكون عندهم تلك الروح. لاحظ كلام الشيخ، أهل السنة الصادقون ما عندهم تلك الروح التي يتكلمون بها عن أهل البدع والأهواء. فهذا الموقف المتفرد والحدث المتفرد كان قاطعا لأعذار المعتذرين جميعا، فليس لأحد عذر بعد الذي كان، وليس لأحد عذر بعد الذي أوقع الله رب العالمين. أراد أن يقطع في ثورة الاتصالات المرئية وغير المرئية، عندما صار العالم كالقرية الواحدة وترى صوتا وصورة، ترى وتسمع، ترى وتسمع وتشاهد وتحس ما يحدث كأنك مواقعه، كأنك فيه وفي ميدانه. فهذا رجل مع جميع التحفظ وكله على الاختلاف في المنهج، على جميع التحفظ وكله على الاختلاف، ماذا ترد بعد ذلك؟ تحفظ على كل وجميع المنهج، ماذا ترد بعد ذلك؟ تبديع، ماذا ترد بعد ذلك؟ تحذير، ماذا ترد بعد ذلك؟ لا، لم يكن تحذيرا ولا التبديع، وإنما قال وعلى الخلاف في الأحكام الفقهية وما أشبه، ولكن خذ الحدث مجردا، خذ الحدث مجردا بعيدا عما يشوبه وبعيدا عما يخالطه وبعيدا عما وراءه مما لا يعلمه بالنية إلا الله رب العالمين. خذ الحدث مجردا، رجل ولد في سنة 36 وتسعمائة وألف، ثم تكلم عن مرض الرجل بإسهاب، ثم قال ثم سأل الله الشهادة بصدق فساق الله رب العالمين له الشهادة حيث كان، ثم أكرم الله رب العالمين عبده إذ جعله مغتسلا في ضوء الفجر مستحما في ضياء الصباح بنوره وهو ينسلخ ينسلخ من ظلمة الليل. شاء الله رب العالمين أن تخرج الروح من جسدها بقدر الله رب العالمين. ويا للوحشية المطلقة. إنه يقدم هذا الإخواني الذي قال مع التحفظ على المنهج كله قدوة في النشاط، قدوة في الهمة، قدوة في النصرة النفسية. ألا تجد يا رسلان في نفسية شيخ الإسلام ما تعلم طلابك علو الهمة؟ ألا تجد في نفسية الإمام أحمد ما تعلم طلابك تلك الهمة؟ ألا تجد في نفسية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع تلك الهمة فتعلم طلابك ذلك؟ أما تجد في هذا الشيخ شيخ الإسلام في عصر ابن باز الذي كف بصره ومع ذلك ما توقفت دروسه إلى أن مات عن 90 سنة تقريبا وبين طلابه وبحوته؟ لماذا لا تجد إلا صاحب الخواطر طارة وأحمد ياسين طارة أخرى؟ لماذا لا تجد إلا هؤلاء وتقدمهم لطلاب العلم السلفيين؟ أتلك سلفية؟ خلت الساحة من أئمة العصر كالألباني وابن باز والعثيمين، خلت الساحة من العلماء المتقدمين كأحمد ومالك والشافعي، خلت الساحة من شيخ الإسلام وابن القيم، خلت الساحة من ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، حتى تقدم إلى طلابك هذه الأمثلة؟ ماذا أنت فاعل أيها السلفي الذي الحمد لله ما عرفت ببعث قط ولا زلت تتكلم بالسلفية منذ 30 سنة تقريبا كما تقول وتقرر وتقاعد؟ ماذا تقول يا رسلان أمام هذا المثل الذي لم يعد لحسن الظن فيك موضع؟ أين هذا؟ أما الجهل فقد رفعته، وأما التحفظ فقد رفعته، وأما الأمثلة فخذ الحدث مجردا، خذ الحدث مجردا. وماذا في الحدث؟ ماذا في الحدث؟ نصرة سنة. ماذا في الحدث؟ بيان حق. ماذا في الحدث؟ موت كما مات أحمد بن نصر الخزاعي على مذهب أهل السنة والجماعة وهو ينافح عنه، أي حدث؟ أما الرجل فنكل أمره إلى الله رب العالمين. وأما تربيتك يا رسلان للطلبة ينبغي أن تتقيد بأمثلة السلف وما أكثر تلك الأمثلة في كل عصر، والحمد لله تبارك وتعالى. هذا باختصار ما تعلق بموقف الرجل في هذا الباب، بل والعجيب أنه أيضا يقول في أحمد ياسين ثم فاق سأل الله الشهادة بصدق فساق الله رب العالمين له الشهادة حيث كان. أنسيت باب لا يقال فلان شهيد؟ الآن عينت الشهداء وأنت تمنع تعيين الشهداء في الميادين والساحات، الآن عينت الشهداء باب لا يقال فلان شهيد، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. هذه يا أخواني باختصار، وإلا الحقيقة الأحوال كثيرة جدا والمقام يعني لا يتسع أكثر من هذا فيما يتعلق بتعامل الرجل مع أهل الأهواء والبدع. فبينما هو يثني هنا ويترحم هنا، الترحم يا أخواني الذي الحقيقة يجعل الإنسان في شك من هذا الرجل والذي حضر منه العلماء رحمه الله تعالى، يثني على هذا ويبرر لهذا، محال أن تقول هذا كذب عليك، ولو كان ما يتكلم به يوصف بالصدق، والكلام في أحمد ياسين بهذا، والكلام في المنصر العام للإخوان حسن البنا، وفي من وليه في عمرة المساني، كل هذه الكلمات التي سمعتموها يا إخواني من الثناء والترحم والرفق، حتى وهو يقول فلان صوفي، حتى وهو يقول فلان صوفي، لكن إذا رأيتموه وسمعتموه يتكلم عن أهل السنة والجماعة فإنه يفتر افتراءات عظيمة، افتراءات عظيمة يا إخوان، يعني حتى ما يقتصر على المخالفة مع الدعاء كما دعا للصوفية. هل يطور عندك أيها الرسلان أن من انتقدك عندك أن من انتقدك أعظم من الصوفي وأعظم من الحصافي وأعظم من الأشعري وأعظم من الإخواني حتى تنال الرحمات المتتالية؟ هؤلاء ولا تنال من خالفك ومن رد عليه وهو يدعو إلى السنة. أعند هؤلاء البربهاري شرح؟ أعند هؤلاء الذين مدحتهم وترضيت عنهم؟ أعند هؤلاء البربهاري شرح؟ أعند هؤلاء الخلال شرح؟ أعند هؤلاء إلا لكاء شرح؟ أعند هؤلاء مدارس السنة؟ أعند هؤلاء كتب أهل السنة والجماعة؟ أعند هؤلاء قضايا أهل السنة التي ينشرها ويعلمها من لا تذكر ترحما عليه، بل لا تذكره إلا بأنقص ما يكون من الألفاظ، ولست عن هذا أدافع، فإنني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يدخل ذلك لي عنده حسنات، وإنما هو بيان حالك. واحذر يا أصلان أن تقول بأن هذا من شيم الحدادية، دعك من هذه الطنطنة التي تطنطن عليها دائما حدادية حدادية، وإنما هي حدادياتك بأوصافك التي تصف بها الناس. رد على الخطأ بالعلم إن كنت من الصادقين، رد على المبطل بالحق إن كنت من الناصحين، إن لم تكن هذه الأشياء فيك وتلك الإلزامات فنحن ننتظر الجواب عن ذلك بكل صراحة. هات ما تكلمت به في صاحب الخواطر كلمة كلمة وتبرأ من ذلك، هات ما تكلمت به في صاحب فتوى النقاب وانقذ ذلك كلمة كلمة، هات ما تكلمت به في هؤلاء من الترحم وانقذ ذلك كلمة كلمة، هات ما تكلمت به في أحمد ياسين وانقذ ذلك كلمة كلمة، هات كلام محمد إسماعيل وكذبه وبدعه إن كنت له مبدعا ومنه محذرا. أما أن تجعل لنفسك 100 وجه تلقى هؤلاء بوجه والآخرين بوجه فذاك أمر لا يقبل منك على الإطلاق، فإنك تحذر بأقل مما ذكرنا آلاف المرات حين ترفع منصوبا أو تجر مرفوعا، فتلك أمور ستمسخ الفطرة عند الطلاب. فإذا كانت تلك الأمور تمسخ الفطرة يا رسلان في رفع منصوب أو جر مرفوع، فما بالك بآذان الطلاب وهي تتعطر كثيرا، تارة بإخواني وتارة بصوفي وتارة بحصافي وتارة بهذا وذاك. أسأل الله لنا ولكم الهداية جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.